الله والمرسلين ومن تبعهم بإحسان.
أما بعد، قال
الإمام الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها. قال: ويقول له هي أشد على الشيطان من الحديد. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بالتشهدين جميعا، ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد، فأشار بالسبابة. تقدم معنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الفقرة. قال: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. تقدم معنا أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وأنه إذا ترك الشخص متعمدا تكون صلاته باطلة، وإذا تركها ساهيا فإن صلاته صحيحة، ويجبر بالسهو، بسجود السهو. ويجوز للمسلم بعد قراءة التشهد عند كثير من أهل العلم الدعاء، ولكن هذا والله أعلم إنما يكون في التشهد الثاني. فقول المصنف رحمه الله: ومشروعية الدعاء فيه، فيه نظر، وإن كان هو على قول بعض أهل العلم أنه يشرع الدعاء في التشهد الأول الثاني، ولكن الصحيح الذي هو ظاهر الأدلة أن التشهد الأول لا يشرع الدعاء فيها، وذلك لما ثبت عن أسلم من هيئة صلاته أنه كان يقوم سريعا من التشهد الأول، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كأنه يظن أنه يجلس على الجمرة لسرعة قيامه إلى الركعة الثالثة، كان يظن أنه يجلس على الجمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع القيام في التشهد الأول. فإذا كان الأمر هكذا، إذن لا يشرع في التشهد الأول لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء. لذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا. ما هو هذا التشهد؟ وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا. ما هو التشهد؟ التشهد الأول، حتى كأنه على الحجارة المحماة، يعني كأنه جالس على الجمرة. فقال الشيخ ابن عثيمين: وهذا هو ظاهر السنة. فظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيل الشخص القعود في التشهد الأول. ولذلك قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر هذا، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كانوا يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، والإمام الترمذي رحمه الله إمام من أئمة السلف يحكي عمل أهل العلم في ذلك الزمن ويعول عليه كثيرا، يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على تشهد. هذا هو عمل أهل العلم الذين هم أولو الفضل والذين كانوا في زمن السلف رضوان الله عليهم، ما كانوا يطيلون القعود في التشهد الأول، بل كانوا لا يزيدون على التشهد، فلا يقرؤون الصلاة ولا الدعاء. فعلى هذا قول المصنف هنا ومشروعية الدعاء فيه الظاهر أنه فيه نظر، فإن الأدلة التي دلت على أن يشرع الدعاء في التشهد إنما تحمل التشهد الثاني، وأما التشهد الأول فظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم سريعا حتى تظن أنه على الحجارة المحماة، وهذا هو ظاهر السنة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يجد للسهو، وذلك قلنا أنه واجب. وبعضهم نقل عن الشافعي أنه مستحب، والأمر ليس كذلك. فالشافعي رحمه الله والشوافع السنة عندهم في باب الصلاة إنهم يريدون به الواجب، ولا بد من فهم اختلاف الاصطلاحات. فالشوافع يقولون التشهد الأول سنة ويريدون بذلك الواجب، وأما الشيء إذا كان ركنا فيسمى عندهم الفرض، وإذا كان سنة ومستحب يسمى عندهم هيئة. والتشهد الأول ما ذكروا في الهيئات، وإنما ذكروا في السنن، والسنن عندهم بمثابة الواجب عندنا، وهي التي يجبر بالسهو أو تجبر بالسهو، هذا هي السنة عند الشافعية. فإذا رأيت إذن في كتب الشافعية التشهد الأول سنة، لا تظن أنه يجوز تركها، لا، وإنما معناها أنه إذا ترك شخص ساهيا يجوز للسهو. قال: وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، ولتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات، وأمر المسيح كما قلنا هذا في التشهد الثاني، الدعاء في التشهد الثاني. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، والسنة إخفاؤه، يعني لا يجهر به الشخص. قال: صيغ التشهد. لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الصيغ التي وردت في التشهد، هذه المسألة الأولى، أنه يصح قراءتها، فيختار الشخص ما أراد من هذه الصيغ فيقرأ في التشهد، هذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه. ولذلك قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود الذي سيأتي: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن هذا لا شك فيه، كثير من أهل العلم استحب قراءة حديث بصيغ هذه الصيغة، وذلك لأنها بإجماعهم أصح حديث ورد في صيغ التشهد. وأما الشوافع فيرجحون حديث ابن عباس أنه يقال التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وذلك قالوا لأن الله عز وجل سمى تحية بأنها تحية مباركة، تحية طيبة مباركة عند الله عز وجل، فلذلك اختار أن يقرأ هذه الصيغة أو هذه الصيغة. وفي هذا التشهد كما هو ظاهر في هذا وصيغ كلها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن شخص يدعو لعباد الله الصالحين جميعا، وهذا ما يدل الاجتماع، وأن المسلمين كلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا، فتدعو لكثير من المسلمين الذين ربما لا تعرفهم، وعلى الله هذا إذا كان صالحا، وأما إذا كان طالحا قبيحا صاحب معاصي ونحو ذلك فهذا لا يدخل في هذا. ولذلك لما اتصل عليه على الشيخ ابن عثيمين بعض الشباب ويطلب منه أن يدعو له، فقال له: أنت من الصالحين؟ قال: نعم. قال: أنا أدعو لك في اليوم أكثر من 5 مرات. فقال له ذاك الشاب يظن أنه يدعو له بنفسه، فقال له: الشيخ تدعو لي في 5 مرات؟ قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا. الشيخ يريد أنه يقول في التشهد دائما: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلهنا بارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله